أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل لوجهه الكريم حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشرط الثاني كون التفاوض فاحشا. لا زلنا نتكلم في خيار الغرب، وصلنا إلى شروط خيار الغرب. قلنا يشترط في ثبوت خيار الغبن شرطان أمران. الشرط الأول جهل المغبون بالقيمة، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل في الدرس السابق من بيان الشرط الأول. اليوم إن شاء الله في هذا الدرس نشرح في بيان الشرط الثاني، وهو كون التفاوض فاحشان. سؤال يطرح نفسه: ما هو معيار التفاحش؟ ما هو ضابط كون التفاوض فاحشان؟ هل يمكن تحديده بضابط معين او لا؟ كقاعدة عامة في الموضوعات، إذا حددها الشارع فهو، وإن لم يحددها يرجع فيه إلى العرف. فالموضوع إما مستنبط يتوقف على الاستنباط الشرعي والتحديد الشرعي، وإما عرفي غير مستنبط. هنا كون التفاوض فاحشا او غير فاحش لم يحدد في الشريعه الغراء ولم يحدد في الروايات، اذا يرجع فيه الى العرف. ما هو معيار التفاوض الفاحش في العرف؟ ان لا يتسامح فيه الناس. فالتفاوض الذي لا يتسامح فيه الناس أو لا يتغابن فيه الناس هو التفاوض الفاحش، يعني التفاوض البالغ. من هنا ذكر العلامة في التذكرة أن حد التفاوض الفاحش هو التفاوض الذي لا يتغابن فيه الناس، لا يتسامح فيه الناس. ثم حكى عن مالك بن أنس أحد الأئمة الأربعة عند العامة أن التفاوض حده الثلث، فإذا بلغ حد الثلث يثبت الخيار لأن التفاوض فاحش. العلامة الحلي رحمه الله ناقش في ذلك، قال: تحديد الثلث لا دليل عليه شرعا، لا أصل له شرعا، فهو تخمين وعجز من الإمام مالك. ثم يشرح الشيخ الأنصاري رحمه الله في بيان عدة أرقام، يقول: التفاوض في الناس أو الثلاث أو الرواب الظاهر فاحش عند الناس، يبقى الكلام في التفاوت بمقدار الخمس. هل الخمس مقدار فاحش او لا؟ يقول لا، يبعد انه مقدار فاحش، ويؤكد ذلك ان المحقق القمي ميرزا القمي صاحب القوانين وصاحب جامع الشتاء الشتاء اشار الى ذلك كما سياتي في مبحث قادم، وهو ان كون المشتري مضمون واضح اذا بيعني يزيد من ذلك، كون البائع مضمون واضح اذا بيع باقل من ذلك، لكن هل يؤخذ في معامله واحده ان يكون كلا المتبايعين مضمون؟ يعني البائع والمشتري مضمون؟ وقع الكلام بين الاعلام. ستأتي عدة تصويرات. أول تصوير للميرزا القمي صاحب القوانين رحمه الله المدفون في مقبرة شيخان قرب الحرم الشريف للسيدة المعصومة سلام الله عليها. الميرزا القمي جاء بتخريجه وقال يمكن تصور ماذا؟ وقوع الغبن كلا المتبايعين. في تصويره أشار إلى أن التفاوت بمقدار الخمس تفاوت فاحش. واضح إن شاء الله قاعدة المقدار. الشرط الثاني كون التفاوت فاحشين، فالواحد بل الاثنان في العشرين لا يوجب الغبن. الواحد من العشرين يعني نصف العشر، الاثنان من العشرين يعني العشر، اثنين من عشرين عشر، واحد من عشرين نصف العشر، فالعشر أو نصف العشرين لا يوجب الغرب لأنه تفاوت ليس فاحشا بل يتسامح فيه العرف غالبا. وحده يعني تفاوت الفاحش عندنا عند الإمامين كما في التذكرة، تذكرة الفقهاء العلماء الحلي، ما لا يتغابن الناس بمثله، يعني ما لا يتسامح الناس بمثله، يعني ما لا يتسامح الناس فيه. وحكى العلامة فيها التذكرة عن مالك، الإمام مالك بن أنس تلميذ الإمام جعفر بن محمد الصادق، ومالك هو صاحب الموطأ، كتب الموطأ وهو أول كتاب روائي عند العامة، كتبه بأمر من المنصور الدوانيقي لكي يكون في مقابل الإمام الصادق عليه السلام، إمام أهل المدينة إمام مالك. طبعا الآن المذاهب الإسلامية في العالم، المذهب الأول في العالم أي مذهب؟ الحنفي أكثر السنة أحمد، والمذهب الثاني المالكي، والمذهب الثالث الشافعي، والمذهب الرابع الجعفري، مذهب الجعفري الرابع المذهب، والمذهب الخامس الحنبلي، الإسماعيلي بعد الجعفري جي الإسماعيلي خامس، والمذهب السادس الحنبلي، والمذهب السابع الزيدي، والثامن الدروز. هذا هو الترتيب. الشيعة في العالم، الشيعة الإمامية قرابة الخمس، إن عددهم تقريبا 300 مليون. المسلمين في العالم الآن 1,300,000,000 تقريبا. الشيعة الإمامية عددهم 19.1% أقل من الخمس. عموما وحكى فيها عن مالك أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار. أن التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، لا يقتضي الخيار، يعني معنى أن الثلث يتزامن فيه. وإن كان مع التفاوت بأكثر من الثلث، أكثر من الثلث مثل ماذا؟ مثل نصف، الربع أقل من الثلث، أكثر من الثلث نصف، أوجب الخيار. ورده يعني ورد العلامة الحلي مالك بأنه يعني التفاوت بالثلث لا يوجب الخيار، تخمين يعني ظن حدس لم يشهد له يعني لم يدل عليه أصل يعني دليل في الشرع. انتهى كلام العلامة الحلي بالتذكرة. الآن يعلق الشيخ الأنصاري رحمه الله يقول: والظاهر أنه لا إشكال في كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشان حسب العرف. نعم الإشكال في الخمس، هل الخمس مما يتسامح فيه أو لا؟ يقول: ولا يعد دعوى عدم مسامحة الناس فيه في مقدار 25%، كما سيجيب التصريح به في عدم مسامحة الناس في الخمس من المحقق الحلي في تصويره المحقق القمي لغبن كلا المتبايعين، لأن البعض أشكل قال غبن كلا المتبايعين لا يتصور. المحقق الحلي صور، المحقق القمي صور ذلك صفحة 173 بداية كلام صفحة آخر صفحة 172، منها ما ذكره المحقق القمي صور القوانين. جيد. سؤال: إذا جزمنا بمقدار التفاوت وأنه فاحش ثبت خياره، إذا جزمنا بعدم كون التفاوت فاحشا لا يثبت خياره. السؤال: إذا شككنا لا ندري هل هذا التفاوت فاحش أو غير فاحش، مثل الخمس، الشك بمقدار الخمس أو بمقدار الثلث، شكينا بمقدار الثلث هل العرف يتسامح بمقدار الثلث أو لا؟ هنا هل يثبت خيار الغبن أو لا يثبت خيار الغبن؟ إن أثبتنا كون التفاوت فاحشا ثبت خيار الغبن، إن لم نثبت كون التفاوت فاحشا بأن كان يتسامح فيه لم يكن خيار الغبن. إذا شككنا ما العمل؟ الوجه الأول وهو الذي يرجحه الشيخ الأنصاري، يقول المرجع أصالة ثبوت الخيار. يعني ماذا أصالة ثبوت الخيار؟ يعني التمسك بعموم حديث الضرر. حديث الضرر يقول: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، فإذا ثبت الضرر ثبت الخيار. هكذا أفهم. فإذا شككنا هذا التفاوت هل هو فاحش فيثبت الخيار أو غير فاحش فلا يثبت الخيار. القدر المتيقن هنا متحقق وهو ثبوت الضرر، فإذا ثبت الضرر ثبت الخيار، فنتمسك بأصالة ثبوت الخيار. واضح إن شاء الله. هذا الوجه الذي يرجحه الشيخ الأنصاري رحمه الله. ثم يذكر وجها آخر على وجه الاحتياط. الاجتماع قال: ويحتمل التمسك بأصالة اللزوم. ما هي أصالة اللزوم؟ أصالة اللزوم في البيع، الأصل في البيع أن يكون لازما. خرجنا عن أصالة اللزوم فيما علم كونه فاحشا، رفعنا اليد عن أصالة اللزوم في التفاوت الذي نجزم أنه فاحش. فإذا شككنا في كون التفاوت فاحشا تمسكنا بأصالة العموم، فيبقى المقدار المشكوك فحشه تحت عموم أصالة اللزوم. فإذا تمسكنا بأصالة اللزوم لا يثبت خيارنا. والله إن شاء الله اقرأ هذا المقدار. قال: ثم الظاهر أن المرجع عند الشك في ذلك، يعني كون التفاوت فاحشا، هو أصالة ثبوت الخيار. يعني ماذا أصالة ثبوت الخيار؟ يعني التمسك بعموم حديث الضرر المثبت للخيار. الآن يبين علة أصالة عموم الخيار. أصالة ثبوت الخيار أصل مبقوطة قاطعة العلة. لماذا أصالة ثبوت الخيار؟ قال: لأنه ضرر، لأنه يعني لأن التفاوت ضرر لم يعلم تسامح الناس فيه. هذا وجه ثبوت الخيار. الآن يبين وجه عدم ثبوت الخيار. قال: ويختبر الرجوع إلى أصالة اللزوم، أصالة لزوم البين، لأن الخارج يعني عنها عن أصالة لزوم البين هو الضرر الذي يناقش فيه، يعني هو الضرر الذي لا يتسامح فيه العرض، الذي يناقش فيه العرض، يعني الضرر المعلوم فحشه، التفاوت المعلوم فحشه، لا مطلق الضرر، ليس مطلق الضرر خارج عن العموم. يعني فيندرج التفاوت المشكوك فحشه تحت عموم أصالة اللزوم.
أكون تمسك بالعاصفة المستعقلة.
نعم حسن، هذا تمسك بالعاصفة المستعقلة. لذلك الشيخ الأنصاري رحمه الله رجح الأول، التمسك بماذا؟ التمسك بأصالة ثبوت الخيار بعموم الضرر. بقي هنا شيء، وهذا الشيء مهم جدا، ورد بحث السيارة، اتضح أن العمدان في ثبوت الخيار لزوم الضرر. سين سؤال: هل المراد بالضرر الضرر الشخصي أو الضرر النوعي؟ هذا بحث مهم. مثل الآن البحث في الأصول في حجية الإطمئنان، هل المراد بالإطمئنان الحجية الإطمئنان النوعي أو الإطمئنان الشخصي؟ وهذا يختلف باختلاف المباحث الفقهية. مثلا في التقليد الإطمئنان بالإعلامية وأن فلان هو الأعلم من المراجع، الحجة هنا الإطمئنان الشخصي أو الإطمئنان النوعي؟ الحجة تقول الإطمئنان الشخصي، الإطمئنان النوعي. وهكذا باختلاف الموارد قد يكون الشخصي أو النوعي. هنا الضرر الذي يوجب ثبوت خيار الغام، هل هو الضرر الشخصي، يعني الضرر الذي يضر بحال الشخص، أو الضرر النوعي، يعني الضرر الذي يضر نوع الإنسان، الضرر الرقم لجميع الناس بشكلها. ارتضى إن الضرر المعتبر هو الضرر الشخصي لا الضرر النوعي. أو قلت إن الغلط هو الضرر النوعي لا الضرر الشخصي. يوجد نقص عليه في كلا الأمرين. يوجد عجيب. سنذكر لك موردين. المورد الأول الضرر في المعاملة مثل البيت. المورد الثاني الضرر في الوضوء. يذكرون في باب الوضوء أنه قد تفقد الماء فتبحث عن الماء فتجد الماء يباع بأضعاف مضاعفة. افترض قنينة الماء الآن بكام؟ بمئة فلس. تباع بدينار أو بألف دينار. هنا بألف دينار ضرر فاحش أو غير فاحش؟ ضرر فاحش. هذه الألف دينار بالنسبة إلى النوع الإنساني تضر أو لا تضر؟ تضر. افترض هذا ملياردير، الألف دينار لا تشكل شيء بالنسبة إليه. فإذا لاحظنا الضرر النوعي شراء الماء للوضوء هنا فيه ضرر. إذا لاحظنا الضرر الشخصي بالنسبة إلى الشخص لا يوجد ضرر. هنا ماذا يلتزم الفقهاء؟ فقهاء السنة والشيعة يلتزمون بأنه يجب عليه أن يشتري. إذا ما يضرك شخص يجب عليه أن ماذا؟ أن يشتري. إذا لاحظ النقض الأول، إن قلت إن المزار بالضرر على الضرر النوعي نقضنا عليك بالضرر الحاصل من شراء ماء الوضوء فإنه ضرر نوعي ولا يوجد فيه ضرر شخصي بالنسبة إلى الشخص الذي عند يسعى. ورغم ذلك الشريعة لم تقل الوضوء لا يجب وانتقل إلى التيمم. اعتبرت الضرر الشخصي ولم تعتبر الضرر النوعي. هذا إن قلت إن المدار على الضرر النوعي يعني المالي لا الضرر الشخصي يعني الضرر بحال المكلف. وإن قلت لا المدار على الضرر الشخصي لا الضرر النوعي. المدار على الضرر بحال الشخص لا الضرر المالي عند النوع الإنساني نقضنا عليك بالضرر في المعاملة. الضرر في المعاملة قالوا التفاوت الفاحش يرجع في تشخيصه إلى العرف الإنساني إلى النوع الإنساني لا إلى حال الشخص. ما لم يقل ينظر في حاله. ولو كان المدار على الضرر الشخصي لقلنا بالتفصيل، يعني إذا المعاملة فيها ضرر نقول إن أضر بحال المكلف ثبتت فيها، وإن لم يضر بحال المكلف لم يثبت خيار إذا أطمعنا إذا التزمنا بأن المناط في الضرر على الضرر النوعي التزمنا بثبوت الخيار مطلقا عند مطلق الضرر النوعي. وإن قلنا بأن المدار على الضرر الشخصي التزمنا بالتفصيل. ما هو التفصيل؟ نقول إن أضر بحال المكلف ثبت خيارك، وإن لم يضر بحال المكلف لم يثبت خيارك. أنتم ماذا تقولون؟ المدار على الضرر النوعي فننقض عليكم بالوضوء، أو المدار على الضرر الشخصي إذا تمسكنا بالوضوء فننقض عليكم بالمعاملة؟ الشيخ الأنصاري رحمه الله ماذا يقول؟ المدار على ماذا؟ المدار على الضرر النوعي. لماذا؟ يقول لأنه بحد نفسه ضرر. والحديث يقول لا ضرر ولا ضرر. إذن المدار على الضرر النوعي. إذن ماذا تفعل بالوضوء؟ الوضوء إذا كان ماء الوضوء ضرره فاحشا بالنسبة إلى النوع الإنساني، وإن كان غير فاحش بالنسبة إلى الشخص لا يضرب على الشخص، نقول هذا فرق إما تخصيصا وإما تخصصا. إذا يوجد تخريجتان، التخريج الأول التخصيص والتخريج الثاني التخصص. التخصيص مفاده هو كذا: إن المدار كل المدار في الضرر على الضرر النوعي إلا في الوضوء فيعتبر الضرر الشخصي. لماذا؟ للنص، نص الشيء. إن أصبروا عن الحساب صلوات الله وسلامه عليه، يسأل السائل يقول له أنا فقدت الماء ووجدت الماء يباع بمئة دينار أو ألف دينار وأنا أستطيع أن أشتري الماء، أشتري الماء وأتوضا أو أنتقل إلى التيمم. الإمام عليه السلام يقول بل يشتري ويتوضا. أنا وقعت لي، الإمام يقول أنا وقعت لي واشتريت بهذا الثمن البعض ألف دينار وتوضا، وهذا المال الذي دفعته المال الكثير ليس بشيء أمام الثواب الكثير عند الله عز وجل. إذا بالتخريج الأول التخصيص بسبب النص، نقول هكذا في المعاملة نلتزم بالضرر المالي يعني الضرر النوعي إلا الوضوء فنلتزم فيه بالضرر الشخصي بسبب النص، وهو الرواية الواردة عن الإمام عليه السلام. وضرر التخريج الثاني أن نلتزم بالتخصص، نقول هذا الضرر ليس بضرر، هذا المال الكثير ضرر لكن في مقابل الثواب الكثير ليس بضرر، فهو خارج تخصصا. يعني نقول المدار كل المدار على الضرر النوعي، ولا تشكل علينا بالضرر الشخصي الحاصل بالماء وهو فإنه ليس بضرر، هذا المال الكثير ليس بضرر إذا نسبناه إلى الثواب الكثير الذي أعده الله لمن يشتري ذلك الماء بثمن معين. إن في النهاية المدى على الضرر الشخصي أو النوعين؟ النوعين. المراد ماذا؟ الضرر النوعي يعني الضرر المالي. يعني ما يراه العرف ضررا ماليا، ما يراه النوع الإنساني ضررا ماليا. ما الذي يميز التخصص؟ الذي يميز التخصص العلامة الحلي لما رد على الشافعي، الشافعي قال لا يجب شراء الماء لأنه ضرر، فتمسك بالضرر نوعي. العلامة الحلي يقول نص عليه الناس هذا الضرر، نص عليه النار، قال إن أضر بحالك لا تشتروا وتوضأ، إن لم يضر بحالك اشتروا وتوضأ. فإذا خرجنا عن الضرر النوعي بسبب الناس أيها الشافعيين، نقرأ هذا المثل. بقي هنا شيئان وهو المناط والضرر الموجب للخيار. هل المناط والضرر الشخصي أو المناط والضرر النوعي المالي؟ وهو أن ظاهر الأصحاب الإمامية وغيرهم غير الإمامية العامة أن المناط والضرر الموجب للخيار كون المعاملة ضرريتان على مدى النوع الإنساني، يعني كون المعاملة نوعا ضرريا مع قطع النظر عن ملاحظة حال الأشخاص المتباينين، يعني مع قطع النظر عن الضرر الشخصي. ولذا حدوه، يعني حدوا الضرر بما لا حدوه، يعني حدوا التفاوض بما لا يتقابل به الناس. هذا التفاوض لا يتقابل به الناس، يعني لا يتسامح به الناس. حد الضرر قالوا لا يتقابل به الناس، ولم يقولوا لا يتقابل به شخص مكلف. ولذا هذا تعليل، ولذا يعني لأن المدى على الضرر النوعي للضرر الشخصي. حدوا الضرر بما لا يتقابل به الناس، لا يتسامح به الناس، أو حدوه بالزائد على الثلث كما عرفت عن بعض العام تقاشي ورمان كما تقدم من التذكرة عنك. ولكن المحكي عن مالك في المغني من القدامة الجزء الثالث صفحة 584 التخذيب بالثلث. وظاهر حديثنا في الضرار، ظاهر حديثنا في الضرار الضرر النوعي والضرر الشخصي، الضرر الشخصي واضح ولا الضرر الشخصي، لأن حديث الضرر إلى روايات كثيرة، منها ما حدث للأنصاري مع سمرة بن جندب، كان له عتق في دار ذلك الأنصاري، كل مرة وجاء إلى العثمان، كل مرة وجاء إلى العثمان، قال لي بيعني عن قال أنا مالي، قال زين لقد استأذن زوجتي موجودة، قال لا أنا ما استأذن أنا جاي إلى بنتي. فشكى الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي قال بيعها، قال بيعها واضمن لك عتق بالجنة، قال لا أنا ما بيعها واضمن لك كذا شجرة بالجنة، لا أنا ما أبي، قول بيعها واضمن لك بستان بالجنة، قال أنا لا أبيع. فقال صلى الله عليه وآله يا أنصاري اذهب فاقلعها وارمي بها وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. طبعا هذه الرواية مشهورة عند العامة مو عند الخاصة، عند الخاصة وخاصة هذا سمرة بن جندب مما خرج القتال حسين سلم الله عليه. عموما فهنا الضرر الشخصي، شخص الأنصاري حصل له ضرر. والله حديثنا في الضرر ملاحظة الضرر بالنسبة إلى شخص الواقعة ولذا استدلوا به بحديث نفي الضرر على عدم وجوب شراء ماء الوضوء بمبلغ كثيرين متى؟ إذا أضر بالمكلف، يعني إذا أضر بشخص المكلف لا بنوع المكلف، ووجوب شرائه شراء الماء بذلك المبلغ على من لا يضر به ذلك، من لا يضر به ذلك المبلغ وإن كان مضرا بالنوع الإنسان المضر بالحر، مع أن أصل شراء الماء بأضعاف قيمته معاملة ضررية في حق الكل، في حق كل الناس، يعني في حق النوع الإنسان المضر بالإنسان، لكن ليس في هذا الشخص. والحاصل أن العبرة إن كان بالضرر المالي، من مراد الضرر المالي؟ الضرر المالي، لم يجب شراء ماء الوضوء بأضعاف قيمته، لأنه ضرر مالي بالنسبة إلى الوضوء. وإن كان بالضرر الحالي، يعني هذا ضرر شخصي، تعين التفصيل في خيار الأمر بين ما يضر بحال المضمون فلا يجب شراءه. الله ما يضر بحال المضمون فهنا يثبت خيار الغالب، وغيره يعني وغير ما يضر بحال المضمون فلا يثبت خيار الغالب. إذا إن التزمنا بالضرر الشخصي يلزم الالتزام بالتفصيل، يثبت الخيار عند ما يضر بحاله ولا يثبت عندما لا يضر بحاله. وإن التزمنا بالضرر النوعي يثبت الخيار مطلقا، المهم العرف لا يلزم سواء نظر بحال الشخص أو لا. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ قال وأظهر اعتبار الضرر المالي لأنه ضرر، الضرر المالي من النوع لأنه ضرر في نفسه من غير مدخلية لحال الشخص، لا أعرض الضرر الشخصي. جيد، ما لا تفعل بالوضوء مع الوضوء الضرري؟ قال وتحمله، يعني تحمل الضرر في بعض المقامات. بعض المقامات مثل ماذا؟ شراء مع الوضوء بسعر المغنم. قال كالتيمم، تيمم هذا غير موجود في بعض الشروط، لاحظ العبارة في الحاشية اثنين لا يخفى ما في المثال، ولذا اسقطه مصحح شيء لانه ليس الكلام في التيمم، الكلام في الوضوء الذي ماؤه يباع بثمن باهظ جدا، فهل ينتقل الى التيمم او يبقى على الوضوء ويشتري الماء؟ إنما خرج، يعني الآن يتكلم عن المخرج الأول وهو التخصيص، إنما خرج، يعني خرج عن الضرر النوعين بالنص، يعني بسبب النص، ولذا أجاب، يعني ولذا يعني بسبب، وبما أن الوضوء خرج بسبب النص عن الضرر النوعين أجاب في المعتبر عن الشافعي. من الذي أجاب؟ علامة حلي. في المعتبر من محقق الحلي صاحب الشباب، ولذا أجاب المحقق الحلي في المعتبر في شرح المختصر عن الشافعي، أجاب ماذا؟ الشافعي يعني المنكر لوجوب الوضوء في الفرض المذكور. ما هو الفرض المذكور؟ إذا كان سعره باهظ جدا. أجاب على المحقق الحلي بأن الضرر لا يعتبر مع معارضة الناس، يعني الضرر النوعي لا يعتبر مع معارضة النص الذي دل على الضرر الشخصي. هذا تمام الكلام في الجواب الأول وهو تخصيص. الجواب الثاني التخصص، أصلا ليس بضررين، هذا الضرر ليس بضررين إذا ما يقابله من الثواب. قال ويمكن أيضا أن يلتزم الضرر المالي في مقام التكليف، يعني نقول بالضرر النوعي، ونقول الضرر الحاصل بسبب شراء الماء ليس بضرر. يقول لا لتخصيص عموم نفي الضرر للناس كما في التخريج الأول، بل لعدم كونه، يعني الضرر المالي ضررا، عدم كون الضرر المالي ضررا في مقام التكليف. أصلا ما لا ليس ضرر أصلا، هذا التكليف ليس تكليف بما يضر، بل تكليف بما فيه ثواب عظيم وما في ضرر، بملاحظة ما بإزائه، ما بإزاء الضرر مما يقابل الضرر من الأجل، كما يشير إليه قوله عليه السلام بعد شرائه صلوات الله عليه أبو الحسن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، قل أنا اشتريت الماء، أنا اشتريت بأن دينار كذا في الرواية، بعد شرائه صلوات الله عليه ماء وضوئه، ماء وضوء الإمام معصوم عليه السلام بأضعاف قيمته، قال إنما يشترى به مال الكثير، يعني هذا الثواب العظيم يشترى به مال الكثير، يعني ليس بضرر، ما بالصراحة ما خسران، هذا ثواب عظيم تشتريه، اشتر شيئا ما خسران، هذا يشترى به مال كثير. بلي إذا الضرر مجحف جدا مضر الحال، هنا عليه التفريق، قال نعم لو كان الضرر مجحفا للمكلف انتفى بأدلة في الحرج. ما هي أدلة في الحرج؟ قوله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج، وما المراد بالحرج؟ المشقة الشديدة. يقول لو كان الضرر مجحفا بالمكلف، مجحف يعني هو قادر مو مقادر، الإجحاف بمعنى الإجحاف بمعنى الإنقاذ، يعني خسر واجب يوقع في مشقة، هنا ما نتمسك بلا ضرر لأنه ما يضر، عنده فلوس مليارين، لكن مجحف بحقه، يعني شنو؟ يعني يجب له مشقة، إذا سبب له مشقة نعم لو كان ضرر مجحفا بالمكلف انتفى بأدلة في الحرج، لا دليل في الضرر، لا دليل في الضرر، فنفي الضرر المالي يعني النوعين في التكاليف لا يتحقق إلا إذا كان تحمله حرجا يعني ضررا فيه مشقة شديدة. إشكاله الشهيد الثاني في الروضة والمسارك تبع لجامع المقاصد في أقسام الباب، قالوا الغبن إما غبن للمشتري إذا اشترى بيده، أو غبن لمن؟ للبائع إذا اشترى بأرخص. أخي الفاضل التوني، فاضل التوني صاحب الوافية، عنده أخ اسمه الشيخ أحمد، فاضل التوني صاحب الوافية المولى عبد الله، المولى عبد الله التوني، أخوه الشيخ أحمد له حاشية على ماذا؟ على روضة الشهيد الثاني. هناك استشكل، قال احنا يمكن ان نصور الغبن بالنسبة الى البائع والغبن بالنسبة الى المشتري، اما اثنين هم مغبونين هذا ما نتصوره. من هنا وقعت كلمات الاعلام في تصوير غبن متبايعين من المعاصرين، كثير منهم حاولوا يصورون، التصوير الأول للميرزا الرومي صاحب القواني، التصوير الثاني لصاحب الجواهر، وهكذا هذه التصاوير يأتي إن شاء الله عليه الكلام. الآن نأخذ الإشكال فقط، واضح إن شاء الله موطن الباب. إشكال ذكر في الروضة والمسامر تابعا لجامع المقاصد محقق الكركي في أقسام الباب أن المضمون إما أن يكون هو البائع أو المشتري، هذا الأشكال أو هما مو مؤسسة الطيران الإيراني إيران إير، هما لا هما يعني كلاهما البائع والمشتري في معاملة واحدة اثنينهم غبناء. هنا استشكل على الشيخ أحمد التوني، قال فيقع الإشكال في تصور غبن كل من المتبايعين معاً، يعني في معاملة واحدة البائع والمشتري مغبون، والمحكي عن بعض الفضلاء المراد الشيخ أحمد ابن محمد التوني اخو المولى عبد الله التوني صاحب الوربيه موجود في الحاشيه في روضه البهيه القطعه الحجريه الجزء الاول صفحه 378. والمحكي عن بعض الفضلاء في تاريخه على الروضه ما حاصل بعضهم قال على المراد ايضا الشيخ علي كاشر القطع في شرح خيارات العملاء المراد الشيخ احمد التوني في تعليقه على الروضة ما حصله استحالة ذلك يعني ماذا؟ استحالة كتب كل من المتباينين مستحيل حيث قال عرفت أن الغدر في طرف البائع إنما هو إذا باع بأقل من القيمة السوقية فالبائع كالسعر وفي طرف المشتري إذا اشترى بأزيد منها من القيمة السوقية فالمشتري كالسعر ولا يتفاوت الحال بكون الثمن والمثمن من الأثمان يعني من النقود يعني كلا الثمن والمثمن من النقود واحد درهم واحد دنانير مثلا أو العروض يعني ما عدا الثمن يعني المتاع واحد كتاب واحد عقد الثمن الثمن كتاب والمثمن دفتر أو مختلفين يعني أحدهما من الأسماء والآخر من العروض ثمن من الأسماء والمزمن من العروض وهكذا العكس وحينئذ فلا يوقد قولهما مع المغبونين قولهما البائع والمشتري مع المغبونين وإلا لزم كون الثمن أقل من القيمة السوقية وأكثرها محال يصير في نفس الوقت الثمن أقل وأكثرها محالا فتأمل هنا فتأمل لعلها تأمل تدقيقي وليس حدش في الموضوع لأنه مقارب الاستحالة وإن كان بعض الشراء حمل هنا فتأمل على التأمل التمريضي قال لعله إشارة للوجه الثالث الذي سيأتي وهو أن المراد من الغبن في المقسام مطلق الغبن كما سيأتي بناء على تصوير الغبن في المقسام مطلق الغبن ينتفي هذا الإشكال ولا نقول الاستحالة وقد تعرض غير واحد ممن قارب عصرنا لتصوير ذلك يعني تصوير الغم لكل من المتبايعين في بعض الفروق منها ما ذكره محققكم من صعبة القوانين يأتي عليه الكلام وصلى الله على محمد وآله الكرام
اللهم صل على محمد وآله